نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الكلام على دفن الميت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا من الأحكام التي تختص بالقبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني يصنع بالجص أو يوضع عليه الجص بالصاد، وهذه مادة معروفة تسمى عندنا بالجبس. المصريون يعرفون هذا الاسم الجبس، هذه مادة تستعمل في البناء، ومثلها أيضا ما يسمى بالأسمنت، هذه المواد التي تستعمل في البناء. قوله وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه واضح، والمراد على كل حال أن القبور لا تتخذ أبنية، لا يصنع عليها بناء، ولا تكون على هيئة البناء، ولا يستعمل فيها ما يستعمل في البناء، هذا هو المقصود. لكن ينبه هنا على أمر استثنته الأحاديث، وهو أن ترفع القبور شيئا. هناك فرق بين تشييد القبر أو البناء عليه أو المبالغة في رفعه، هناك فرق بين هذا وبين مجرد الرفع. فمجرد رفع القبر لا حرج فيه، ثبتت الأحاديث بذلك، يجوز أن يرفع القبر بنحو شبر مثلا، أن يرفع عن الأرض بمقدار شبر، ويجوز أيضا أن يكون مسنما. في صحيح البخاري أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، يعني على هيئة سنام الجمل. تعرفون سنام الجمل صحيح؟ أن يكون القبر على هيئة سنام الجمل، أن يكون مرفوعا أو مميزا بهذا المقدار. وثبت في الأحاديث أيضا جواز تعليم القبر، أن يعلم القبر حتى يميز، وذلك بحجر أو ما يشبهه. يجوز أن يوضع على القبر حجر أو ما أشبهه للتمييز والتعريف. ففرق بين هذه الأمور التي ثبتت بالأحاديث وبين البناء الذي نهي عنه في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهذه مسألة الاستغفار للميت وسؤال التثبيت له إذا وضع في قبره. إذا وضع الميت في قبره ينبغي لمن حضره أن يستغفر له وأن يسأل له التثبيت، ويكون ذلك في السر، لا يشرع الاجتماع فيه ولا يشرع الجهر به، لا يشرع الجهر بهذا الدعاء ولا الاجتماع عليه بصوت واحد. وينبه هنا على مسألة الموعظة عند القبر. الموعظة عند القبر أن يقف أحد المشيعين مثلا ويعظ المشيعين، هل هذا جائز أم لا؟ قال العلماء: هو في أصله مشروع، ولكن لا يداوم عليه، هو في أصله مشروع ولكن لا يداوم عليه. الدليل على مشروعيته حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في صفة في ذكر ما يحصل للميت عند احتضاره وقبض روحه وما أشبه ذلك، حديث طويل معروف خرجه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وذكر سياقه الكامل لمن أراده. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع ميتا، ففي أثناء دفنه قال لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر، وقال إن الميت يصنع به كذا وكذا، فذكر الحديث الطويل. فهذا يدل على أن الموعظة مشروعة في الأساس، لكن لا يداوم عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وعظ أحيانا ولكنه لم يداوم على هذه الموعظة. هذا كلام المصنف رحمه الله على مسألة الدفن، وفيه مسائل. من المسائل والأحكام: الأفضل في القبر أن يكون لحدا، الأفضل في القبر أن يكون لحدا، واللحد هو الشق أو الحفر في جانب القبر، يعني أن يحفر في أسفل الأرض حفرة عميقة في أسفل الأرض، ويأتي إلى جانبها يحفر حفرة أخرى أو يصنع شقا آخر. واضح هذا؟ فهذا هو اللحد. وأما الشق فهو وضع الميت في حفرة في نفس الحفرة من غير حفرة أخرى في الجانب. فهاتان هيئتان للقبر، إما أن يكون لحدا وإما أن يكون شقا، والأفضل اللحد، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، لحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه الأفضل. من المسائل أيضا: أولى الميت، أولى من يدفن الميت أولياؤه، لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ويقدم الزوج في دفن زوجته، إن كان الميت امرأة لها زوج فالأفضل أن يكون الزوج هو الذي يقوم بالدفن، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه في الغسل في جواز غسل الرجل لزوجته والعكس في تتمته، قال صلى الله عليه وسلم: ثم صليت عليك ودفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك. وينبغي أن يكون القائم بالدفن لم يجامع أهله في تلك الليلة، ينبغي أن يكون القائم بالدفن لم يجامع أهله في تلك الليلة، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم لم يقارف أهله الليلة، لما سأل عن رجل يقوم بالدفن قال: أيكم لم يقارف أهله الليلة، فدل على المسألة. من المسائل أيضا: يقول الدافن، يعني الشخص الذي يدفن، الشخص الذي يضع الميت في قبره، يقول عند الدفن: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه في ذلك. من المسائل أيضا: السنة أن يدخل الميت من جهة رجلي القبر، يعني تصوروا معي مثلا أن القبر هكذا، مثلا على هذه الهيئة، رأسه من هنا ورجله من هنا، فالأفضل أن يدخل الميت من هنا لا من هنا. واضح هذا؟ هذا معنى المسألة. متى تيسر ذلك؟ طبعا على حسب الممكن والمتاح. فالسنة أن يدخل الميت من رجلي القبر، لحديث عبد الله بن يزيد الخطمي بإسكان الطاء، وهو صحابي رضي الله عنه، أنه صنع ذلك وقال هكذا السنة. من المسائل أيضا السنة جعل الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، والدليل جريان عمل المسلمين على ذلك، كما قال بعض العلماء لم يزل عمل المسلمين على هذا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله تعالى. من المسائل أيضا يستحب إذا فرغ من الدفن، يستحب إذا فرغ من الدفن أن يحثو عند رأس الميت 3 حثيات من التراب، يعني يأتي بتراب هكذا يحثي عند رأس الميت 3 مرات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. إن المسائل أيضا ينهى عن الدفن في أوقات معينة، وهي الأوقات 3 التي جاءت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، فقال حين تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تغرب الشمس، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الظهيرة، هذه 3 أوقات ينهى عن الدفن فيها إلا لضرورة. وأما مسألة الدفن ليلا، وأما الدفن ليلا فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فاختلف العلماء في فهم هذا، هل هو على التحريم، هل هو مقيد بعلة معينة؟ اختلف العلماء في فهم الحديث، والظاهر والله تعالى أعلم أنه ليس منهيا عنه لذاته، وإنما هو مقيد في الحديث، قال حتى يصلى عليه، كما قال بعض العلماء لأن الليل مظنة قلة الناس، الليل مظنة قلة الناس، وبالتالي ربما لا يصلي عليه أحد أو يكون عدد المصلين قليلا جدا، فهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم كما قال طائفة من العلماء. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. من المسائل أيضا يدفن الشهيد في موضع موته، يدفن الشهيد الذي تقدم معنا في موضع موته، للأحاديث المعروفة في الدلالة على ذلك. آخر مسألة معنا في الدفن، لا يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت واحد، لا يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت واحد. اقعد يا حبيبي، اقعد، اقعد، ما تصورش يا حبيبي، اقعد. لا يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت واحد إلا للضرورة، وكذلك الرجال والنساء، لا يدفن الرجال والنساء معا في قبر واحد، فإن دعت الضرورة إلى خلاف هذا، يعني إن دعت الضرورة إلى جمع الرجال والنساء في قبر واحد كما قال العلماء ودلت عليه بعض الأحاديث والآثار، يقدم الرجال جهة القبلة، يعني لو تصورنا أن القبر هكذا يوضع الرجال هكذا جهة القبلة ثم النساء من خلفهم. نعم. هذا هو الكلام على التعزية. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت، وهذا فيه أحاديث متعددة في الصحيحين وفي غيرهما. ويقال في التعزية ما يحقق الغرض، الغرض الذي هو ماذا؟ التسلية بالمصاب، التسلية بالمصاب، أن يسر عن المصاب وأن يؤمر بالصبر والاحتساب، كل ما يحقق هذا فإنه يقال. ومنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف في الصحيحين: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. من الأحكام المتعلقة بالتعزية أنه ينهى عن الاجتماع فيها، ينهى عن الاجتماع فيها. وفيه حديث جابر رضي الله عنه، وإن كان في إسناده مقال، قال: كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام للميت من النياحة. لكن هذا هو الحكم عند العلماء، ينهى عن الاجتماع للتعزية. وأما صناعة الطعام فهي جائزة لأهل الميت، يجوز صناعة الطعام لأهل الميت، لأنهم عندما تحل بهم هذه المصيبة، ونسأل الله السلامة والعافية، ينشغلون، فينبغي صناعة الطعام لهم حتى لا يكلفوا مشقة صنعه. وقد دلت الأحاديث على هذا في موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وفي غيره من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: يصنعوا لآل جعفر طعاما. من أحكام التعزية أيضا أنها لا تقيد بزمن، ما يذكر في بعض الأحاديث من تقييدها بثلاث فلا يصح منه شيء، فلو أنه عزى بعد ثلاث فلا حرج، ويعزي على حسب المتيسر، إما أن يقابله في مكان فيعزيه، وإما أن يتصل به فيعزيه، الأمر واسع في هذه المسألة لا يتعين فيها شيء. قال رحمه الله: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. هذا في الحديث المعروف في قصة موت ابنه إبراهيم، وهو من حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. قال: مع أنه لعن النائحة والمستمعة. الحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بهذا السياق ولا يصح، لكن النهي عن النياحة ثابت في الصحيح في أحاديث متعددة، أن النياحة من خصال الجاهلية، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللطم، لطم الخدود وشق الجيوب، ونهى عن حلق الشعر أيضا، كل ذلك ثابت في الصحيح. نعم. هذا هو الكلام على زيارة القبور. زيارة القبور مشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر سدا لذريعة الشرك، عندما كان القوم حديث عهد بإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. الحديث أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. قال: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، إلى آخره. الحديث أخرجه مسلم وغيره، واختلاف الألفاظ في ذلك ينظر في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله. وزيارة المشروعة للقبور هي التي تكون لأجل الاعتبار والتذكر كما قال عليه الصلاة والسلام، وليس فيها إلا الدعاء للميت، ليس فيها إلا الدعاء للميت، خلافا للأذكار التي سمعناها، ليس فيها إلا الدعاء للميت، فليس فيها قراءة للقرآن ولا ذكر من الأذكار، فضلا عن مكالمة الميت ومخاطبة الميت نفسه، فإن هذا من الشرك، كل ذلك لا يجوز منه شيء، إنما الجائز الدعاء للميت. وأما زيارة النساء للقبور فهي مسألة مشهورة اختلف فيها العلماء اختلافا معلوما، والصواب الجواز، دلت على ذلك أحاديث عدة، منها حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر فأمرها بالصبر ولم ينهها عن زيارة القبر، وفي الباب أحاديث متعددة. فالصواب جواز زيارة النساء للقبور بشرط الانضباط بالآداب الشرعية، لا يجوز لطم ولا شق ولا دعاء بدعوى الجاهلية ولا ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا لا يجوز الإكثار من الزيارة، وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فالحديث كما ترى بصيغة ماذا؟ بصيغة المبالغة، زوارات يعني اللائي يكثرن الزيارة. فالجمع بين هذا وبين أحاديث الجواز يقتضي حمل هذا الحديث على الإكثار. نعم. هكذا قال رحمه الله تعالى، وليس الأمر على هذا الإطلاق. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو الأصل معنا في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالحديث هو الأصل معنا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فلا يجوز الزيادة على هذه الأشياء المستثناة إلا ما ثبت به النص، كمثل ماذا؟ كمثل قضاء الصيام عن الميت. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فما كان منصوصا عليه ألحقناه، وما لم يكن منصوصا عليه فهو داخل في الأصل انقطع عمله. وبالتالي فلا يجوز مثلا قراءة القرآن للميت، هذا في الصواب من أقوال العلماء لا يجوز، لأنه ليس منصوصا عليه، ليس من الأمور التي ثبت الدليل أنها تنفع الميت. فالحاصل إذن لا ينفع الميت إلا ما نص عليه الدليل، إلا ما ثبت في الدليل. كل شيء لم يثبت به دليل فإنه لا ينفع الميت ولا يصل إليه. نكتفي بهذا والحمد لله.